بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد، وذلك اليوم الأحد الموافق 18 ليلة 19 من شهر شوال لعام 15 و400 ألف للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام النسائي رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز: القميص في الكفن. قال: أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا عبيد الله قال: حدثني نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: لما مات عبد الله بن أبي جاء ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أعطني قميصك حتى أكفنه فيه وصل عليه واستغفر له، فأعطاه قميصه ثم قال: إذا فرغتم فآذنوني أصلي عليه. فجذبه عمر رضي الله تعالى عنه وقال: قد نهاك الله أن تصلي على المنافقين. فقال: أنا بين خيرتين، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. فصلى عليه، فأنزل الله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فترك الصلاة عليهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: الكفن في القميص،
القميص
في الكفن، يعني كون القميص يكون كفنا أو يكون من جملة ما يكفن به. أورد هذه الترجمة لبيان أن مثل ذلك سائغ، وإن كان الأولى والأفضل هو ما كفن به رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهي أنه ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة، لكن إذا جعل قميص فإنه يسوغ لما جاء في هذا الحديث. ويمكن أن يقال إن الذي جاء في الحديث إنما أريد به التبرك بقميصه صلى الله عليه وسلم، وأن هذا يكون شيء مخصوص وشيء يراد لخصوصه، ولا يراد به شيء غير ذلك. وعلى كل، فإذا جعل قميص أو كفن في قميص، لا سيما إذا دعت الحاجة لذلك، فإنه لا بأس بذلك. وقد ورد النسائي حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في قصة عبد الله بن أبي بن سلول، لما توفي عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، جاء ابنه عبد الله وهو من خيار الناس، من خيار الصحابة، وطلب منه قميصه ليكفنه به وأن يصلي عليه، فأعطاه قميصه وقال: يعني آذنوني إذا فرغتم. ثم إنه تقدم للصلاة عليه، فمسكه عمر وقال له: أليس؟ فقال له: كيف تصلي عليه وقد نهاك الله عن الصلاة على المنافقين؟ فقال: إنني بين خيرتين، أستغفر لهم أو لا أستغفر لهم، أستغفر لهم أو لا تستغفر لهم. فصلى عليه، ثم إنه نزل بعد ذلك: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. وعلى هذا فالرسول عليه الصلاة والسلام في قصة هذا المنافق صلى عليه، بل وذهب في جنازته كما سيأتي في الحديث الذي بعد هذا، وأعطاه قميصه أو أعطى قميصه ليكفن به. وإذا فالنهي عن الصلاة على المنافقين كانت بعد ذلك، ثم إنه ترك الصلاة عليهم بعدما نزلت عليه الآية. لكن يبقى إشكال، وهو كيف أو على أي شيء استند عمر في قوله: قد نهاك الله عن الصلاة على المنافقين، قد نهاك الله، وقوله: ولا تصلي على أحد منهم، إنما نزلت بعد ذلك. لم تنزل قبل هذا وإنما نزلت بعد ذلك. أجاب عن ذلك بعض العلماء بأن المقصود منه أنه فهم من النهي عن الاستغفار الصلاة، لأن الصلاة هي استغفار، ثم أيضا أو أنه أو أن السؤال أو أن سؤاله أو أن كلامه معه على سبيل السؤال والاستفسار، يعني أليس قد نهاك الله عن المنافقين، أليس قد نهاك الله عن المنافقين، يعني فيريد أن يعرف الجواب من النبي عليه الصلاة والسلام، وكان الجواب منه أن بين له ما بين عليه الصلاة والسلام. ثم إن الحكم بالنسبة للصلاة عن المنافقين أنه استقر ونزل القرآن بذلك، فلم يصلي على أحد منهم عليه الصلاة والسلام، وعاملهم معاملة الكفار في أنه لا يصلى عليهم. تقرأ المتن.
عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: لما مات عبد الله بن أبي جاء ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أعطني قميصك حتى أكفنه فيه وصلي عليه واستغفر له. فأعطاه قميصه ثم قال: إذا فرغتم فآذنوني أصلي عليه. فجذبه عمر رضي الله تعالى عنه وقال: قد نهاك الله أن تصلي على المنافقين. فقال: أنا بين خيرتين، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. وصلى عليه. فأنزل الله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فترك الصلاة عليه.
نعم. الإسناد.
أخبرنا عمرو بن علي.
أخبرنا عمرو بن علي الفلاس المحدث الناقد، ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، روى عنه مباشرة وبدون واسطة، ومثله في ذلك محمد بن بشار ومحمد بن مثنى ويعقوب بن إبراهيم الدورقي، فهؤلاء أربعة هم من المحدثين الذين روى عنهم أصحاب الكتب الستة مباشرة وبدون واسطة.
عن يحيى.
عن يحيى وهو بن سعيد القطان المحدث الناقد، ثقة، أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن عبيد الله.
عن عبيد الله بن حفص، عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، الذي يقال له العمري، ويقال له العمري المصغر تمييزا له عن أخيه عبد الله المكبر. وعبيد الله هذا ثقة من أثبت الناس، ومن من 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 أثبت الناس في الرواية عن نافع، ويقال له المكبر تمييزا له عن المصغر، تمييزا له عن أخيه عبد الله، لأن ذاك ضعيف وهذا ثقة. فعبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب هو ثقة ثبت، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن نافع.
عن نافع مولى بن عمر وهو ثقة ثبت، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، صحابي ابن صحابي، وهو من العبادلة الأربعة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، الذين هم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو بن العاص. هؤلاء أربعة أطلق عليهم لقب العبادلة الأربعة، وإن كان في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من يسمى عبد الله كثير، إلا أن هذا اللقب اشتهر به هؤلاء الأربعة، وهم من صغار الصحابة وكانوا في سن متقارب، وأدركهم من لم يدرك كبار الصحابة، وحديثه أخرجه وعبد الله بن عمر أيضا هو من السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد الخدري وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهم أجمعين.
قال رحمه الله تعالى: أخبرنا عبد الجبار بن العلاء بن عبد الجبار عن سفيان عن عمرو قال: سمعت جابرا رضي الله تعالى عنه يقول: أتى النبي صلى الله عليه وسلم قبر عبد الله بن أبي، أتى النبي صلى الله عليه وسلم قبر عبد الله بن أبي وقد وضع في حفرته، فوقف عليه فأمر به فأخرج له، فوضعه على ركبتيه وألبسه قميصه ونفث عليه من ريقه، والله أعلم.
ثم أرد النسائي حديث
جابر،
حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه، الذي فيه تكفين في القميص أو إلباسه القميص، ولكن الحديث فيه أن هذا بعدما وضع في اللحد أخرج فوضعه على ركبتيه وألبسه قميصه، وضعه على ركبتيه وألبسه قميصه، وهذا يخالف ما تقدم من أن ابنه عبد الله طلب منه قميصه فأعطاه إياه، وهذا يفيد بأنه بعدما وضع في اللحد أخرج وألبس القميص وألبسه النبي صلى الله عليه وسلم إياه، ألبسه النبي عليه الصلاة والسلام إياه. ففي هذا إشكال من حيث أنه يخالف ما تقدم من أن ذاك طلب القميص وأعطاه إياه، وهنا فيه أنه لما وضع في اللحد أخرج من اللحد ووضعه النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه وألبسه القميص. وقد أجاب العلماء عن هذا، أو وفق العلماء بين ما جاء في الحديثين، بأن ما جاء في الأول إنما هو وعد والتزام، وأنه سيعطيه إياه، وأنه في حكم المعطى إياه، وما حصل عند القبر هو تنفيذ لذلك الوعد. وعلى هذا يوفق بين ما جاء في الحديثين من ظهور التعارض، وأن الأول هو كونه أنعم وتفضل وأعطاه ووعده، والثاني فيه التنفيذ، وأن ذلك حصل منه مباشرة حيث ألبسه إياه صلى الله عليه وسلم. وقيل إنهما قميصان، الأول قميص والثاني قميص، الأول قميص والثاني قميص، يعني معناه أن الأول محمول على أنه أعطاه قميص، والثاني على أنه ألبسه قميصا آخر، أنه ألبسه قميصا آخر. بهذا قال، بهذا يعني وفق العلماء بينما جاء في هذين النصين المتعارضين فيما يتعلق بذلك القميص. أيوة.
أخبرنا
عبد الجبار بن العلاء، بن العلاء بن عبد الجبار، وهو صدوق أخرج حديثه أبو داود والنسائي،
مسلم
وأبو داود والنسائي،
مسلم والترمذي، شيخ
مسلم والترمذي،
نعم والنسائي،
مسلم والترمذي والنسائي. عبد الجبار بن العلاء بن عبد الجبار العطار أخرج حديثه مسلم والترمذي والنسائي.
قال عنه لا بأس به.
نعم لا بأس به.
نعم
لا بأس به. قال لا بأس به، وهي بمعنى صدوق، لا بأس به، وهي تعادل صدوق عند الحافظ بن حجر، لأن صدوق ولا بأس به أو ليس به بأس هي بمعنى واحد، يعني ممن يعتبر حديثه حسنا، حسنا لذاته، يعني دون أن يحتاج إلى اعتضاد. لا بأس به، ليس به بأس، صدوق، هي بمعنى واحد.
عن سفيان،
عن سفيان وهو بن عيينة المكي، وهو ثقة فقيه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن عمرو،
عن عمرو هو بن دينار المكي، وهو ثقة ثبت أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن جابر،
نعم،
عن جابر بن عبد الله الأنصاري صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، صحابي ابن صحابي، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، والذين مر ذكرهم آنفا عند ذكر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين.
وقال رحمه الله تعالى: أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الزهري البصري قال حدثنا سفيان عن عمرو سمع جابر رضي الله تعالى عنه يقول: وكان العباس بالمدينة، فطلبت الأنصار ثوبا يكسونه، فلم يجدوا قميصا يصلح عليه إلا قميص عبد الله بن أبي، فكسوه إياه.
ثم ورد النسائي حديث جابر رضي الله عنه من طريق أخرى، وفيه بيان سبب إعطائه القميص إلى عبد الله بن أبي، وذلك أنه قد أخذ قميصه للعباس عن الرسول صلى الله عليه وسلم في أول الأمر لما جاء أسيرا في غزوة بدر وأسر، وبحثوا عن قميص يكسونه إياه، فلم يجدوا يصلح له إلا قميص عبد الله بن أبي بن سلول، فأعطوه إياه، فالرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه قميصه، ولعل ذلك مكافأة له على كونه أعطى قميصه لعم رسول الله عليه الصلاة والسلام العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه وارضاه، لما أسر يوم بدر، حيث بحث الأنصار عن قميص يكسونه إياه فلم فوجدوا يصلح له قميص عبد الله بن أبي ابن سلول، فيكون هذا القميص الذي كساه النبي صلى الله عليه وسلم إياه هو مكافأة له على ذلك القميص الذي لبسه عمه العباس.
قالنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الزهري البصري.
محمد بن عبد الله، محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن،
عبد الله بن محمد،
عبد الله بن محمد، عبد الله بن محمد ابن عبد الرحمن الزهري البصري، وهو صدوق.
نعم.
وهو صدوق أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن الأربعة. مسلم وأصحاب السنن الأربعة.
عن سفيان عن عمرو عن جابر.
عن سفيان عن عمرو عن جابر.
نعم.
وقد مر ذكرهم.
وقال رحمه الله تعالى: أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن الأعمش حاء قال وأخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال سمعت الأعمش قال سمعت شقيقا قال حدثنا خباب رضي الله تعالى عنه قال هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتغي وجه الله تعالى فوجب أجرنا على الله، فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد فلم نجد شيئا نكفنه فيه، فلم نجد شيئا نكفنه فيه إلا نمرة، كنا إذا غطينا رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطينا بها رجليه خرجت رأسه، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي بها رأسه ونجعل على رجليه إذخرا، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها. واللفظ لإسماعيل.
ثم أورد النسائي حديث خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه الذي يبين فيه أنهم هاجروا مع الرسول صلى الله عليه وسلم يبتغون وجه الله، وأنه وجب أمرهم على الله وأجرهم على الله، وأن منهم من تعجل أو من حصل له شيء من الفوائد العاجلة في الدنيا التي هي الغنائم التي حصلت بسبب الجهاد وحصول الغنائم، وأن هذا من الثواب المعجل الذي يعجله الله للإنسان في الدنيا قبل الآخرة، ومنهم من لم يحصل شيئا من ذلك وكان نصيبه يلقاه في الآخرة ومدخرا له في الآخرة. وقال من الذين ماتوا ويعني قبل أن يحصلوا شيئا من الدنيا مصعب بن عمير كان استشهد يوم أحد فوجدوا نمرة إن غطوا بها رأسه خرجت رجلاه وإن غطوا بها رجلاه خرج رأسه، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن يغطى رأسه وأن يجعل على رجليه إذخرا، وأن يجعل على رجليه إذخرا، فقدم الرأس وما يعني وما يليه. لكن من المعلوم أنه لو لم يوجد شيء إلا يستر العورة فإن العورة تستر ويجعل على سائر الجسم يعني شيء من 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 الإذخر أو غيره من النبات، ولكن الذي هنا فيه أنه يخرج الرجلان، العورة مستورة ولكن الأمر داير بين خروج الرأس وبين الرجلين، لأنها إن وضعت من جهة الرأس خرجت الرجلان وإن وضعت من جهة الرجلين خرج الرأس، فأمرهم بأن يقدموا الرأس وما يليه وأن الرجلين يوضعوا عليهما شيء من الإذخر، وهذا يدل على القلة والفاقة وعدم وجود شيء يعني عند الناس. وذكر النمرة في ذكر القميص أو في باب القميص يعني هذا هو محل إرادة الحديث في الترجمة، ولعلها يعني من قبيل القميص الذي إن وضع من جهة الرأس وغطي الرأس به خرجت الرجلان، وإن وضع من جهة الرجلين وغطيت الرجلين خرج الرأس، خرج الرأس. وجه إرادة في الترجمة من جهة أنها نمرة، ولعل المقصود منها أنها كانت على هيئة القميص أو أنها قميص. تعيد المتن.
قل هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتغي وجه الله تعالى فوجب أجرنا على الله.
هاجروا مع النبي عليه الصلاة والسلام يبتغون وجه الله عز وجل، ولهذا تركوا أموالهم وديارهم كل ذلك ابتغاء وجه الله عز وجل ونصرة الرسول عليه الصلاة والسلام. والله تعالى وصف المهاجرين بقوله للفقراء المهاجرين، ووصفهم بأنهم فقراء لأنهم خرجوا بدون مال، ف فصاروا يعني فقراء. وقال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله, يعني خرجوا لنصرة الرسول صلى الله عليه وسلم والجهاد معه عليه الصلاة والسلام. فقال فوجب أجرنا على الله, يعني ثبت الأجر على هذا العمل الذي يريدون به وجه الله عز وجل. لكن من الناس من تعجل شيئا من أجره, ومن فوائد ومن الفوائد على هذا على هذه الهجرة وهي حصول شيء من الدنيا, وهو حصول شيء من الدنيا عن طريق الغنائم. ومنهم من استشهد قبل أن يحصل شيء من الدنيا, وذكر منهم مصعب بن عمير الذي ما وجدوا شيئا يغطي جسده كله لما توفي ولما استشهد, فجعلوا إذا غطوا رأسه خرجت رجلاه, وإذا غطوا رجلاه خرج رأسه, فأمرهم بأن يقدموا رأسه وما يليه ويجعلوا على رجليه إذخراء. قال ومن من أينعت له الدنيا فهو يهدبها, يعني أينعت يعني نضجت, يعني مثل الثمار إذا استوت وانتفع الناس أهلها بها فهو يهدبها, يعني يقطفها ويجنيها ويستفيد منها. ومعنى ذلك أن هؤلاء حصلوا شيئا من الدنيا, وهذا أجور من أجور أعمالهم الصالحة. ولكن من مات ولم يحصل شيئا فإنه يحصل الأجر كاملا عند الله عز وجل, لأن أجره إنما حصل في الآخرة ولم يحصل شيئا من الأجور الدنيوية التي هي الغنائم التي يستفيد منها الإنسان ويحصلها الإنسان.
أخبرنا عبيد الله بن سعيد.
أخبرنا عبيد الله بن سعيد السرخسي وهو ثقة مأمون سني, أخرج حديثه البخاري ومسلم والنسائي. عن يحيى وهو بن سعيد القطان وقد مر ذكره.
عن الأعمش.
عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي وهو ثقة مدلس, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
ثم قال حاء وأخبرنا إسماعيل.
ثم أتى بحاء التحويل, وهي التحول من إسناد إلى إسناد, وذكر إسنادا آخر. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود وهو بصري ثقة, أخرج حديثه النسائي وحده. عن يحيى بن سعيد القطان, وهنا نسبه في الطريقة الثانية. في الطريقة الأولى ذكر يحيى مهملا غير منسوب, وفي الطريقة الثانية وهي طريق إسماعيل بن مسعود منسوب, قال يحيى بن سعيد القطان, وقد مر ذكره هنا. عن الأعمش.
عن الأعمش نعم.
عن الأعمش وهو الذي مر ذكره في الإسناد في نفس الإسناد. نعم.
عن شقيق.
عن شقيق وهو بن سلمة أبو وائل الكوفي, وهو ثقة مخضرم, حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. هو مشهور بكنيته ومشهور باسمه شقيق, وكنيته أبو وائل, وكثيرا ما يأتي في الأسانيد أبو وائل ولا يذكر شقيق, وهو مشهور بالكنية ومشهور بالاسم, فيأتي ذكره هنا أحيانا باسمه وأحيانا بكنيته. ومعرفة كنى المحدثين هي نوع من الوعي لعلوم الحديث, وفائدتها أن لا يظن الشخص الواحد شخصين, فيما إذا ذكر باسمه في بعض الروايات وذكر بكنيته في بعض الروايات يظن أن أبو وائل غير شقيق, لكن من يعرف أن أبو وائل كنية لشقيق لا يعني يلتبس عليه الأمر, سواء وجد شقيقا أو وجد أبو وائل, فإنه هذا هو هذا, ذكر بكنيته وذكر باسمه. ومثل ذلك أيضا لقب الأعمش, لأن من أنواع علوم الحديث معرفة الألقاب, وفائدتها أن لا يظن الشخص واحد شخصين أيضا, بحيث لو ذكر باسمه أحيانا وذكر بكنيته بلقبه يظن أن هذا غير هذا. ولكن من يعرف أن سليمان بن مهران يلقب الأعمش, فإن جاء ذكر سليمان أو جاء ذكر الأعمش لا يلتبس عليه الأمر, يعرف أنه شخص واحد. وشقيق من المخضرمين, وهم الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم.
عن خباب.
عن خباب بن الأرد صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام, وهو من الذين عذبوا في الله عز وجل وفي سبيل الله وأوذوا في سبيل الله, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
وقال رحمه الله تعالى كيف يكفن المحرم إذا مات؟ قال أخبرنا عتبة بن عبد الله قال حدثنا يونس بن نافع عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوا المحرم في ثوبيه اللذين أحرم فيهما واغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة محرما.
ثم ذكر أهل الترجمة كيف يكفن المحرم, كيف يكفن المحرم إذا مات, وورد في حديث ابن عباس.
نعم,
حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وذلك في قصة الرجل الذي وقصته ناقته في عرفة, فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكفن في ثوبيه وأن لا يمس طيبا وأن لا يخمر رأسه أي يغطى رأسه ويكفن في ثيابه ويكون رأسه مكشوفا ولا يمس طيب, يعني يعامل في حالة موته ما يعامل في حالة حياته وهو محرم, لأن المحرم لا يغطي رأسه ولا يمس الطيب, فكذلك إذا مات وهو محرم فإنه يغسل ولكنه لا يمس بالطيب ولا يطيب ولا يغطى رأسه بل يكفن ويغطى سائر جسده ما عدا رأسه, يغطى سائر جسده في ثوبيه الإزار والرداء, إزاره هو رداؤه, ويكون رأسه مكشوفا. وهذا معنى قول لا تخمر الرأس يعني لا تغطوه, لأن التخمير هو التغطية والخمار للنساء لأنه يغطيهن ويسترهن, والتخمير هو الستر, ولا تخمروه يعني لا تستروا, تخمر رأسه يعني لا تغطوا رأسه بل يكون مكشوفا كحالته وهو حي, يعامل إذا مات بما يعامل به وهو حي, بمعنى أنه لا يطيب ولا يخمر رأسه بل يغسل في ثوبيه, يعني والمقصود من ذلك أنه يعني لعل المقصود من ذلك أنه عندما يعني يراد تغسيله وأنه يغطى جسده وأنه يعني يغسل من تحت الثياب فإنه يكون في ثوبيه ويكفن في ثوبيه أي الإزار والرداء, ويعامل معاملة الحي المحرم بألا يطيب وألا يخمر رأسه, وقال إنه يبعث يوم القيامة محرما يعني أنه يبعث على ما مات عليه, يبعث على ما مات عليه فمات محرما فيبعث محرما. أيوة.
أخبرنا عتبة بن عبد الله,
أخبرنا عتبة بن عبد الله, أخبرنا عتبة بن عبد الله
يحمد المروزي,
المروزي وهو
صدوق أخرج له النسائي وحده,
وهو صدوق أخرج حديثه النسائي وحده, عتبة بن عبد الله المروزي صدوق أخرج حديثه النسائي وحده.
عن يونس بن نافع,
عن
يونس بن نافع,
عن يونس بن نافع وهو صدوق يخطئ أخرج حديثه
داود والنسائي,
أبو داود والنسائي صدوق يخطئ أخرج حديثه أبو داود والنسائي.
عن عمرو بن دينار,
عن عمرو بن دينار المكي وقد مر ذكره.
عن سعيد بن جبير,
عن سعيد بن جبير المحدث الفقيه وحديثه أخرجه أصحاب ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن ابن عباس,
عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب أحد العبادله الأربعة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام, فهو مثل عبد الله بن عمر في كونه من العبادله الأربعة وكونه من السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقال رحمه الله تعالى المسك, قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود وشبابه قال حدثنا شعبة عن خليد بن جعفر سمع أبا نضرة عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب الطيب المسك.
ثم ذكر النسائي هذه الترجمة هي المسك, يعني التطيب بالمسك أو استعمال المسك يعني الطيب الذي هو المسك, أورده بعد الترجمة السابقة لعله لما ذكر الترجمة السابقة وهي أن المحرم لا يطيب وأن الذي ليس بمحرم يعني يفهم منه أنه يطيب, الذي ليس بمحرم أنه يطيب ويمس الطيب, وإنما الذي يمنع من الطيب هو المحرم, أشار بعد ذلك أو ذكر بعد ذلك أطيب الطيب, أطيب الطيب وأحسن الطيب وخير الطيب الذي هو المسك, لعل هذا هو وجه إيراد الحديث هنا بعد يعني بعد الترجمة السابقة, الترجمة السابقة فيها الدلالة بمنطوقها بمنطوقه على أن المحرم لا يطيب، وبمفهومه على أن غير المحرم يطيب. وما دام أن المحرم يطيب فبأي شيء يطيب؟ وما هو أحسن الطيب؟ أتى بالترجمة التي هي المسك، وأن الطيب هو وأن أطيب الطيب المسك، أو من خير الطيب من خير الطيب المسك. فأورد تحت ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أطيب الطيب المسك.
نعم،
أطيب
الطيب المسك،
أطيب الطيب المسك. وجاء في الرواية الثانية من خير طيبكم المسك، من خير طيبكم المسك، يعني فيكون من أطيب الطيب ومن خير الطيب الذي يطيب به أو يتطيب به. والإسناد
أخبرنا محمود بن غيلان،
محمود بن غيلان المروزي وهو ثقة حافظ أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة إلا أبا داود.
قال حدثنا أبو داود وشبابه،
حدثنا أبو داود وهو الطيالسي، وهو سليمان بن داود الطيالسي، وهو ثقة حافظ أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. وشبابه بن سوار، شبابه بن سوار وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن شعبة،
عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري، وثقة ثبت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهي من على صيغ التعديل وأرفعها، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن خليد بن جعفر،
عن خليد بن جعفر وهو صدوق،
نعم صدوق أخرج له مسلم والترمذي والنسائي،
وهو صدوق أخرج له مسلم والترمذي والنسائي.
سمع أبا نضرة،
سمع أبا نضرة وهو المنذر بن مالك، المنذر بن مالك البصري، وهو ثقة أخرج حديثه البخاري،
نعم
البخاري تعليقا
ومسلم وأصحاب السنة،
البخاري نعم
البخاري تعليقا،
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة، مثل أبو داود الطيالسي، مثل أبي داود الطيالسي أخرج لهما البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن أبي سعيد،
عن أبي سعيد الخدري هو سعد بن مالك بن سنان الخدري، مشهور بكنيته ونسبته أبو سعيد الخدري، وهو سعد بن مالك بن سنان، وهو صحابي مشهور، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد مر ذكرهم.
قال رحمه الله تعالى أخبرنا علي بن الحسين الدرهمي قال حدثنا أمية بن خالد عن المستمر بن الريان عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خير طيبكم المسك.
نعم إيش السند؟
أخبرنا علي بن الحسين الدرهمي،
أخبرنا علي بن الحسين الدرهمي وهو صدوق،
نعم أخرج له أبو داود والنسائي،
وهو صدوق أخرج له أبو داود والنسائي.
عن أمية بن خالد،
عن أمية بن خالد وهو
أيضا صدوق أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي،
وهو صدوق أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، صدوق أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن المستمر بن الريان،
عن المستمر بن الريان وهو ثقة أخرج حديثه الذين أخرجوا لأمية بن خالد مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن أبي نضرة عن أبي سعيد،
عن أبي نضرة عن أبي سعيد وقد مر ذكرهما، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
شيخنا حفظكم الله، الحديث حديث ابن عباس فيه يغسل المحرم في ثوبيه، السدر بارك الله فيكم له رائحة طيبة، فهل يدل على أن ليس كل ما له رائحة
طيبة؟ لا ليس من الطيب هو، يعني السدر ليس من الطيب، وليس كل ذي رائحة يعني أنه يعتبر طيبا، فالسدر ليس طيبا.
طيب شيخنا حفظكم الله، ما هو الضابط في الطيب؟ لأنه قد يعني يعترض بعضهم على الصابون المطيب، يقول أيضا ليس يعني له
رائحة. الصابون المطيب لا شك هو من الطيب، الصابون المطيب هو من الطيب، الإنسان لا يجوز له أن يستعمل الطيب لا في 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 تغسيل، لا في في غسل ولا في شرب ولا في دهان او ما الى ذلك، بل يتجنبه الانسان من جميع الوجوه، لا من حيث الشرب ولا من حيث الـ يعني الاستعماله او التطيب به ولا من حيث التغسيل.
مشان حفظكم الله، قوله وكفنوه في ثوبيه يدل على جواز التكفين بأقل من ثلاثة أثواب؟
نعم يدل على 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 ذلك،
لكن خاص بالمحرم،
لكن الأكمل والأفضل أن يكون في ثلاثة، وأما بالنسبة للمحرم فهو يكفن في ثيابه وهما ثوبان وهما ثوبان الإزار والرداء
ولا يزاد عليهما.
إذا كان الأمر يحتاج إلى ذلك يمكن أن يزاد عليهما، لأن كما هو معلوم الإنسان في حال إحرامه وفي يعني وهو محرم إذا احتاج إلى أن يضيف شيء من أجل يعني التدفئ يعني شيء يعني يجعل عليه يعني بأن يكون يعني مثلا زيادة إزار أو زيادة الرداء ما في بأس بأن يضيف إلى ذلك عند الحاجة، يعني خوف البرد لو يعني ما في مانع أن يضيف إلى ذلك شيئا غير الإزار بأن يتزر بإزارين ويرتدي بردائين إذا احتاج إلى ذلك.
قوله صلى الله عليه وسلم ولا تخمروا رأسه يدخل فيه الوجه؟
طبعا يدخل فيه الوجه لا شك.
وكذلك المحرم شيخنا إذا كان يعني في أثناء إحرامه ما يغطي وجهه في أثناء الإحرام؟
نعم
المحرم كذلك في أثناء الإحرام ما يغطي وجهه؟
لا يغطي وجهه، لا يغطي وجهه، لكن كما هو معلوم يعني في حال وفاة الوفاة يعني يترك رأسه كله، يعني ما هو يعني يغطى رأسه ورأسه يغطى وجهه ورأسه يكون مكشوف، وإنما يعني لا يغطى وجهه ولا يغطى رأسه بما فيه الوجه. وأما بالنسبة ل يعني حال الإحرام يعني كونه يغطي وجهه يعني بشيء أو كذا ما في مانع، وإنما المعنى ما يغطي رأسه.
يقول السائل قوله صلى الله عليه وسلم ولا تمسوه بطيب هل يدخل فيه الكافور؟
كما هو معلوم يعني كل ما يقال له طيب وكل ما يعتبر طيب يدخل في ذلك، ولهذا هنا ماذا ذكر الكافور وإنما ذكر الماء والسدر، ذكر السدر وما ذكر الكافور.
في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر أو قول الراوي في حديث جابر ونفث عليه من ريقه ما معنى ذلك؟
نفث عليه يعني مثل الرقية، نفث عليه يعني يكون نفث عليه يعني مثل الرقية هذا هو معنى.
يقول فضيلة الشيخ هل يكون تعجيل بعض النفع في الدنيا بسبب العمل الصالح ينقص من الأجر في الآخرة؟
لا شك أن من يعني من لم يحصل شيئا من الدنيا يعني فإنه يحصل الأجر كاملا، وأما من حصل شيئا من الدنيا فلا شك أنه أقل منه، وقد ورد في ذلك حديث يعني في الجهاد يعني بهذا المعنى.
فضيلة الشيخ حفظكم الله ما هو الصحيح الموافق للدليل في مسألة رفع اليدين في التكبيرات في صلاة الجنازة، فهل ترفع اليدين مع كل تكبيرة أم لا؟ أرجو بيان ذلك مع الدليل.
الذي يظهر أنها ترفع الأيدي، وقد جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه موقوفا عليه وجاء مرفوعا وجاء عنه مرفوعا من طريق عمر بن شبة صاحب تاريخ المدينة، وهي زيادة من ثقة فتقبل ويعول عليها فترفع الأيدي بالتكبير في الجنازة في جميع التكبيرات.
فضيلة الشيخ حفظكم الله هل الإرسال والتدليس في الراوي الثقة قدح فيه وكيف نتعامل مع سند؟
ليس قدحا في روايته مطلقا، وإنما هو فيه قدح في الرواية التي فيها الإرسال والتدليس، لأن الرواية التي فيها التدليس يعني إذا كان في غير الصحيحين يحتاج إلى أن يعرف التصريح بالسماع في موضع آخر، ففي قدح في الرواية اللي فيها التدليس يحتاج إلى أن يبحث هل صرح فيها بالسماع في موضع آخر، وأما سائر رواياته لا تؤثر عليها الرواية التي حصل فيها تدليس، كون روى روايات حصل فيها تدليس لا يؤثر على سائر رواياته، بل المطلوب أن يعرف بأن فيه اتصال وأن ما فيه انقطاع، فإذا وجد فإنه لا يؤثر على روايته شيئا أي المدلس، وكذلك المرسل.
فضل الشيخ ما معنى لفظ روينا التي يقولها بعض أهل الحديث وأين نجدها في مصادر كتب الحديث؟
والله ما أدري وين يعني ما أدري يعني أين توجد وكذا، لكن يأتي استعمالها روينا يعني له الكلام على الكلام على يعني بيان المراد بها وكذلك فيما يتعلق مواضعها ما أدري، لكن أنت تقول إن في الأذكار إيه؟
يقول وما الفرق بينها وبين روية في كل منهما؟
كلمة روية معروف بأنها من قبيل الصيغة التي فيها تمريض، والذي يكون جاء من طريق صحيحة لا يصلح أن يعبر به بروية، لأنه قد يفهم منه أنها فيها شيء من الضعف وأنه فيه تمريض. روية وذكر ويقال ويذكر هذه صيغ تمريض، يعني الحديث الصحيح لا ينبغي أن يذكر بهذه الصيغ أو يعبر عنه عندما يذكر بهذه الصيغ.
يقول فضل الشيخ حفظكم الله، هل حديث إخراج أبي بن سلول من القبر دليل فيه دليل على جواز إخراج الميت من قبره لضرورة ما؟
نعم، هو فيه دليل على ذلك، لكن هل يعني هذا يعني معناه بعد الدفن؟ ما أدري، يعني هل ورد شيء يدل عليه؟ لكن الذي يفهم أنهم كانوا عندما وضعوه في اللحد أخرجوه، وكان تابعا لجنازته، يعني فألبسه قميصا. لكن إخراجه المقبور إذا احتاج إلى إخراجه لأمر يقتضي ذلك ما في بأس، مثل أن يخشى عليه، مثل ما حصل لعبد الله بن حرام والد جابر بن عبد الله، فإنه دفن يعني لما استشهد في أحد، وبعد مضي 6 أشهر الوادي قرب من قبره، فخشي ابنه أن يجترفه في السيف وأن يصل إلى القبر ويجترف الجسد، فنبشه بعد 6 أشهر ودفنه في مكان آخر. قالوا وجاء أنه وجده كما كان بعد 6 أشهر ما تغير.
الشيخ في حديث إن الله لا يمل حتى تملوا، هل فيه دليل على إثبات صفة الملل لله عز وجل؟
أبدا لا يدل على إثبات صفة الملل، وإنما في بيان أو المراد به أنه يعني حتى لو مللتم فإن الله لا يمل، حتى لو حصل منكم الملل فإن الله لا يمل، فليس فيه إثبات صفة الملل لله عز وجل.
فضل الشيخ حفظكم الله، كيف يقضي من فاتته بعض تكبيرات الجنازة؟
يقضيها بأن يكبر ويدعو دعاء قصيرا بينها ويسلم، لأن الجنازة ترفع لا تبقى أمامه وهو يصلي، وإنما يكبر التكبيرات التي بقيت عليه ويدعو بينها، الله أكبر اللهم اغفر له، الله أكبر اللهم اغفر له، والجنازة تذهب في الحال.
فضل الشيخ، كم زكاة 35 من الإبل؟
35 من الإبل فيها بنت مخاض، لأنه من 25 إلى 35 فيها بنت مخاض، فإذا زادت واحدة يصير فيها بنت لبون، إذا زادت واحدة وصار 36 يصير فيها بنت لبون، من 25 إلى 35 فيها بنت مخاض، فإن زادت واحدة وصار 36 فيصير فيها بنت لبون.
يقول وهل الراحلة فيها زكاة؟
الراحلة؟
نعم كذا، وهل الراحلة فيها زكاة؟
إيش المقصود بالراحلة؟ إذا كان المقصود من ذلك التي يرحلها ويقتنيها ويستخدمها فهذه ما فيها زكاة، وإن كان المقصود من ذلك إن يعني إن شيء آخر فلا أدري، يعني الإنسان ليس على المسلم في فرسه وعبده صدقة، يعني الشيء الذي يستخدمه والذي يعني يستفيد منه يعني في الاستعمال هذا ليس فيه صدقة، ليس فيه زكاة. ما فيها زكاة ما دام انه يعني يأجرها او يعني ينقل عليها بضائع، يعني ليس فيها زكاة، وانما الزكاة فيها اذا عدها للبيع او كانت سائمة ترعى. إذا كانت سائمة أو كانت معادة للبيع هذه اللي فيها زكاة. وأما إذا كانت للاستعمال أو للتأجير يعني فليس فيها زكاة.
فضل الشيخ، هل هناك محظور في قول القائل عن أحد العلماء المتوفين لعل الغرض يتم ببركته وبقصده الصالح؟
لعل الغرض؟
نعم، لعل الغرض يتم ببركته وبقصده الصالح. ويذكر بأن هذه العبارة قالها ابن السبكي في والده في كتابه الإبهاج.
لعل الغرض؟
نعم، لعل الغرض يتم ببركته وبقصده الصالح.
والله يعني ما ينبغي، أقول ما ينبغي التعبير بمثل هذه العبارة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول إمام النسائي رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز: الإذن بالجنازة. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا قتيبة في حديثه عن مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن رضي الله تعالى عنه أنه أخبره أن مسكينة مرضت، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمرضها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المساكين ويسأل عنهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ماتت فآذنوني. فأخرج بجنازتها ليلا، وكرهوا أن يوقظوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بالذي كان منها، فقال: ألم آمركم أن تؤذنوني بها؟ قالوا: يا رسول الله، كرهنا أن نوقظك ليلا. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صف بالناس على قبرها وكبر 4 تكبيرات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: باب الإذن في الجنازة. المقصود من هذه الترجمة الإخبار بالجنازة، يعني حتى يصلى عليها. وقد أورد النبي عليه الصلاة والسلام، وقد أورد النسائي رحمه الله حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف رضي الله عنه في قصة المسكينة التي مرضت، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعودها، وكان يعود المساكين وهي من جملتهم، فقال فأمرهم أن يخبروه عنها إذا ماتت، وذلك ليصلي عليها صلى الله عليه وسلم. فكانت ماتت في الليل، وذهبوا بها ودفنوها، دفنها أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ليلا، ولم يخبروا النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم كرهوا أن يوقظوه وأن يخبروه بذلك. فلما أصبح أخبر عنها، فقال: لم أمركم أن تخبروني وتؤذنوني؟ فقالوا: إنا كرهنا أن نوقظك. فذهب وصف على قبرها معه جماعة من أصحابه وصلى عليها. المقصود من الحديث هو قوله: آذنوني، يعني أخبروني. وهذا يدلنا على أن الإخبار عن الميت إذا مات حتى يصلى عليه، وحتى يعلم الناس أو يعلم بعض الناس ممن يهمهم ذلك بأن يعلموا بوفاته وأنه يصلى عليه مثلا في الوقت الفلاني، أنه لا بأس بذلك. مثل ما لو أخبر بعض أئمة المساجد عن جنازة معينة بأنها سيصلى عليها في الوقت الفلاني في المسجد النبوي أو في غير ذلك، فإن هذا لا بأس به. وهذا الحديث يدل على ذلك، هذا الحديث الذي معنا يدل على ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن يخبر عن وفاتها إذا ماتت حتى يصلي عليها، فدل هذا على أن مثل ذلك سائغ، وفي ذلك فائدة كبيرة ومصلحة عظيمة، حتى يصلي عليه كثير من الناس، حتى يصلي عليه بعض الناس. وهذا هو المقصود من إرادة الحديث، والحديث فيه بيان ما كان عليه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من الرأفة والرحمة بالمساكين والتواضع لهم، وأنه كان يعود المساكين يعني في مرضهم. والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لم يخبروا النبي عليه الصلاة والسلام بوفاتها مع أمره إياهم، لذلك لأنهم كرهوا أن يوقظوه، كرهوا أن يوقظوه وأن يطرقوا عليه ويوقظوه من نومه ليخرج معهم إلى البقيع لدفن هذه الجنازة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما لم يصلي عليها قبل دفنها فإنه ذهب وصلى معه جماعة من أصحابه على قبرها، وهذا يدلنا على أنه يجوز لمن فاتته الصلاة على الجنازة أن يصلي عليها على القبر بعد دفنها، أي بعد دفنها بمدة وجيزة. أما إذا طال الأمد وبعد العهد بالوفاة فإنه لا يصلى عليها، ولكن يدعو الإنسان لصاحبها بدون صلاة. أما إذا كان الدفن حديثا والعهد قريب فإنه يصلى عليها لفعل النبي الكريم عليه الصلاة والسلام هذا، وهو كونه ذهب وصلى عليها. ولا يقال إنه لم يصلى عليها فلذلك صلى عليها رسول الله، بل هذه صلاة أخرى وصلاة ممن لم يصلي. وأما الذين وإلا فمن المعلوم أنهم أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لا يدفنونها بدون أن يصلوا عليها، فقد علموا الصلاة على الجنازة، قد علموا الصلاة على الجنازة، ففي هذا دليل على جواز الصلاة مرة أخرى على الجنازة لمن لم يصلي عليها، ولو كان بعد الدفن ولكنه يكون في وقت قريب من الدفن، لأن هذا هو الذي حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أن مسكينة مرضت فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمرضها، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المساكين ويسأل عنهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ماتت فآذنوني، فأخرج بجنازتها ليلى، وكرهوا أن يوقظوا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذا فيه دليل على جواز الدفن بالليل، دليل على جواز الدفن بالليل، ولكن الدفن بالنهار أولى يعني يكون فيه كثرة المصلين، وبخلاف الليل فإنه إذا مات الميت في الليل ثم صلي عليه والناس نائمون وذهب به ودفن لا يحصل أن يصلي عليه مثل من يصلي عليه ما لو كان ذلك في النهار. أيوة.
فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بالذي كان منها، فقال ألم آمركم أن تؤذنوني بها؟ قالوا يا رسول الله كرهنا أن نوقظك ليلا. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صف بالناس على قبرها وكبر 4 تكبيرات.
وفيه أيضا دليل على أن التكبيرات في الجنازة أنها 4، وهذا هو الذي الغالب على فعله عليه الصلاة والسلام، وهو الذي فعله الخلفاء الراشدون من بعده، وإلا فإنه جاء زيادات على 4 في أحاديث صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الذي هو غالب والذي عمل به الخلفاء 4 تكبيرات. ثم أيضا فيه يعني في كونهم كره أن يوقظوه وأن يشق عليه بالذهاب في ليلة ظلمة، يعني يدل على أن على بطلان ما يقوله بعض الذين يغلون في الرسول عليه الصلاة والسلام، والذين يقولون إنه لا ظل له، وأنه إذا كان يمشي في الشمس فإنه لا يكون له ظل لأن نوره يعني يقابل نور الشمس فلا يكون له ظل، فإن هذا من الغلو في الرسول عليه الصلاة والسلام. ولو كان الأمر كذلك لما كان بحاجة إلى أن يعني يكره أن يذهب في الظلام، وإذا مشى عليه الصلاة والسلام يعني في الطريق يكون يعني مضيء يعني إضاءة حسية، وهذا ليس والأمر ليس كذلك، بل نوره وإشراقه يعني نور العلم والإيمان والحق والهدى الذي جاء به صلى الله عليه وسلم، وإلا فإنه كان يكون الظلام وهو يمشي في الظلام، ولا يقال انه لا يكون هناك ظلام ما دام موجود، لانه يضيء كما تضيء المصابيح. وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها وارضاها انها كانت تصلي، انه كان يصلي في حجرتها وكان البيوت ليس فيها مصابيح، فاذا سجد غمزها حتى تؤخر رجلها، فاذا قام يصلي مدت رجلها. ولو كان الامر كما يقول هؤلاء الغلاة لما احتاج الى ان يقول والبيوت ليس فيها مصابيح، لانه يعني يكون مضيئا يعني لكل ما حوله، ولا يكون هناك ظلام مع وجوده صلى الله عليه وسلم. نعم. متن الاسناد.
اخبرنا قتيبة.
اخبرنا قتيبة هو بن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني، وبغلان قرية من قرى بلخ، وهو ثقة ثبت اخرج حديثه اصحاب الكتب الستة. عن مالك.
عن
مالك بن انس امام دار الهجرة المحدث الفقيه الامام المشهور احد اصحاب المذاهب الاربعة المشهورة من مذاهب اهل السنة والجماعة، وحديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة. عن الزهري ومحمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن زهرة ابن كلاب، يلتقي نسبه مع نسب الرسول صلى الله عليه وسلم بكلاب، وقصي وزهرة أخوان وهما أبناء كلاب، وهو مشهور بالنسبة إلى زهرة فيقال الزهري، ومشهور إلى جده شهاب فيقال ابن شهاب، وهو إمام فقيه ومحدث جليل ومكثر من رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، وهو الذي قام بجمع السنة بتكليف من الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه، كما قال السيوطي في الألفية أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر. والمراد بهذه الأولية الأولية بالنسبة للجمع الذي يكون بتكليف من السلطان ولي الأمر، وإلا فإن الجمع والكتابة التي تكون بجهود فردية وبأعمال خاصة هذا موجود من قبل ذلك، وفي الصحابة من كان يكتب حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك في التابعين، وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه هو ممن يكتب وكان يكتب حديث رسول الله حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لنفسه. فإذا الجمع الذي قام به عمر هو الأولية التي حصلت من عمر هي بالنسبة لعمل السلطان والتكليف من ولي الأمر. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي أمامة ابن سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه، وأبو أمامة مشهور بكنيته واسمه أسعد، قيل إنه سمي باسم جده أسعد بن زرارة جده لأمه باسم جده لأمه أسعد بن زرارة، وهو أسعد ابن سهل بن حنيف أسعد بن سهل بن حنيف، وهو معدود في الصحابة، وله رؤية ولم يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام، فحديثه من قبيل المرسل، ولكن أمثاله الغالب إنما كانوا يأخذون عن الصحابة الذين سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
وقال رحمه الله تعالى: السرعة بالجنازة. قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن عبد الرحمن بن مهران أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وضع الرجل الصالح على سريره قال: قدموني قدموني، وإذا وضع الرجل يعني السوء على سريره قال: يا ويلي أين تذهبون بي.
ثم أرد النسائي هذه الترجمة هي السرعة في الجنازة، يعني الإسراع بدفنها إذا ماتت وتجهز، وإذا حملها الناس يسرعون بها، لكن الإسراع الذي لا يحصل فيه مضرة بحيث يعني يصير فيه سقوطها أو إضرار بعضهم ببعض، يعني لا يكون المشي بطيئا وإنما يكون سريعا، السرعة التي لا يحصل بها مضرة لا على الناس ولا على الجنازة بحيث تسقط ويحصل بذلك ضرر، ويحصل بذلك ضرر على الجنازة وعلى حامل الجنازة وعلى الناس الذين مع الجنازة. فالترجمة السرعة في الجنازة، وقد أورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا وضع
الرجل الصالح على سريره
قال قدموني وإذا وضع أي الرجل السوء على سريره قال يا ويلي أين تذهبون بي قوله الرجل هنا ليس له مفهوم, بل النساء كذلك, بل المرأة كذلك, وليس هذا خاصا بالرجال, ولكن ذكر الرجل لأن الغالب على الخطاب وعلى التكاليف أنه يخاطب بها الرجال وأنه يذكر بها الرجال, وإلا فإن الأصل أن النساء مثل الرجال إلا إذا جاء شيء يدل على اختصاص الرجال عن النساء فعند ذلك يصار إلى ما دل على الاختصاص, أما حيث لا دليل على الاختصاص فإنه يستوي الرجال والنساء كما هنا إذا وضع الرجل ليس له مفهوم, فكذلك مثله إذا وضعت المرأة على السرير أي على النعش, يعني لا فرق في ذلك بين الرجال والنساء, وقد جاء في نصوص كثيرة يعني تأتي الأحكام مضافة إلى الرجال وليس المقصود بذلك خصوص الرجال, ومثل ذلك الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا تتقدموا رمضان بيوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصوم, فقوله إلا رجل ليس له مفهوم, بل مثله المرأة التي كانت تصوم مثل الاثنين والخميس, وصادف أن الاثنين والخميس يوم 30 من رمضان أو من شعبان أو 29 من شعبان, فإن الرجال والنساء في ذلك سواء, وكذلك الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم من وجد متاعه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من الغرماء, فكذلك المرأة إذا كانت مدينة وأفلست ووجد المبيع عند المرأة فإن الحكم كذلك, فذكر الرجال يعني في بعض النصوص لا يدل على ليس له مفهوم, ولا وذلك أن الغالب على في الخطاب إنما هو للرجال, فهذا من هذا القبيل. إذا وضع الرجل الصالح على سريره قال قدموني يعني قدموه إلى القبر, يسرعوا به إلى القبر, وإذا كان بخلاف ذلك والعياذ بالله قال يا ويلي أين تذهبون بي, وهذا يدلنا على أن الصالح والطالح كل منهما يعرف مصيره ويعرف حاله وهو بين أهله قبل أن يصل إلى قبره, لأن الرجل الصالح يقول قدموني للشيء الذي بشر به, والذي بخلاف ذلك يقول يا ويلي, وقد جاء في النصوص ما يدل على حصول ذلك من قبل عند خروج الروح, كما في حديث البراء بن عازب الطويل الذي يعني فيه تفصيل ذلك, وأن الرجل إذا كان في إقبال صالح, إذا كان في رجل في إقبال من الآخرة إقبال من الآخرة وإدبار من الدنيا أتته ملائكة بيض الوجوه ومعهم كفن من الجنة وحنوط من الجنة, فيكونون حوله ويقول ملك الموت أخرجي أيتها الروح الطيبة إلى روح وريحان وجنة ورب غير غضبان, فتخرج تسير كما يسير القطر من في السقاء, وكذلك عكسه إذا قيل لها أخرجي إلى سخط وإلى غضب تتفرق في الجسد فيستخرجونها من الجسد كما يستخرج السفود من الصوف المبلول, وهو الحديدة التي فيها أشواك إذا أدخلت في الصوف ثم جرت منه ونزعت فإنها لا تخرج إلا بتمزق ما يقابل تلك الأشواك التي هي معترضة, فيعلم الإنسان مصيره يعني من أول وهلة من حين ما يخرج من هذه الحياة الدنيا, يعني يجد البشارة بالخير أو يجد البشارة والعياذ بالله بالسوء وبالعذاب. وفي هذا وسيأتي في الحديث أنه يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان, ولو سمعه الإنسان لصعق, يعني أن الله عز وجل جعل هذا الصوت يسمع ولكن الله تعالى أخفاه على بني الإنسان, لأن الإنسان لو سمعه لصعق وأيضا من الحكمة في إخفاء ذلك التمييز بين من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب، التمييز بين من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب.
أخبرنا سويد بن نصر.
أخبرنا سويد بن نصر هو المروزي وهو ثقة أخرج وهو راوية عبد الله بن المبارك وهو ثقة أخرج حديثه الترمذي والنسائي.
عن عبد الله.
عن عبد الله بن المبارك المروزي وهو ثقة ثبت جواد مجاهد عابد، قال عنه الحافظ بن حجر في التقريب بعدما ذكر جملة من صفاته الحميدة جمعت فيه خصال الخير، جمعت فيه خصال الخير، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن ابن أبي ذئب.
عن ابن أبي ذئب هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة ابن أبي ذئب ثقة فقيه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن سعيد المقبري.
عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، سعيد بن أبي سعيد المقبري وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الرحمن بن مهران.
عن عبد الرحمن بن مهران المدني وهو مقبول أخرج حديثه مسلم والنسائي.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام عبد الرحمن بن صخر أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أكثر السبعة حديثا على الإطلاق رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين.
قال
عن أبي هريرة إيش؟
نعم.
عن أبي هريرة.
أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول.
اللي بعده.
قال رحمه الله تعالى أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها إلى أين تذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها الإنسان لصعق.
ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وهو مثل حديث أبي هريرة إلا أن فيه زيادة أنه يسمع صوتها كل شيء للإنسان ولو سمعها الإنسان لصعق، وهو مثل الذي قبله تماما إلا أن فيه العدول عن ضمير التكلم إلى ضمير الغيبة، وهذا من يعني من الرواة أو من الراوي من أجل الابتعاد عن الألفاظ أو نسبة الألفاظ التي هي غير حسنة إليه، وإلا فإن الأصل أنه يقول أنها تقول يا ويلي أين تذهبون بمثل ما جاء في حديث أبي هريرة، هذا هو قوله مثل ما قال قدموني قدموني في الصالحة، الطالحة تقول يا ويلي أين تذهبون بي، لكن الراوي بدل ما يقول يا ويلي أين تذهبون بي قال يا ويلها أين تذهبون بها، يا ويلها بدل ما يقول بدل ما يحكي لفظها الذي فيه ضمير التكلم أتى بضمير الغيبة، بضمير الغيبة يعني ابتعادا عن كون الإنسان يتحدث ولو مجرد التحدث بأن يكون يضيف ذلك إلى نفسه، فقال يا ويلها، وهذا من جنس ما جاء في قصة أبي طالب ووفاته، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، كلمة هو ما قال هو، قال أنا على ملة عبد المطلب، وأبو طالب قال أنا على ملة عبد المطلب، لكن الراوي بدل ما يقول أنا قال هو على ملة عبد المطلب، هو على ملة عبد المطلب، فعدل عن ضمير التكلم إلى ضمير الغيبة، إلى ضمير الغيبة يعني مراعاة للابتعاد عن ذكر التلفظ بالشيء وإن كان ليس هو المتكلم به وإنما هو حكاية لكلام غيره، وإنما هي حكاية لغيره، فهذا مثل هو على ملة عبد المطلب يا ويلها أين تذهبون بها، هي الأصل قال يا ويلي أين تذهبون بي مثل ما جاء في حديث أبي هريرة، لكن هذا من الراوي من أجل الابتعاد عن التكلم بضمير المتكلم وإنما يكون بضمير الخطاب. نعم.
قرآن قتيبة.
ثم أيضا فيه بيان قدرة الله عز وجل على أن الشيء الذي يحصل يسمعه أحد ولا يسمعه أحد، فإن هذا الصوت يسمعه كل شيء للإنسان، الحيوانات تسمع، الحيوانات تسمع، والإنسان الله تعالى حال بينه وبين أن يسمع ذلك. ومثله ما جاء في الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع، لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. فهو عليه الصلاة والسلام كان يسمع وهم لا يسمعون، والله تعالى أخفى ذلك عليهم لحكم وفوائد، منها التمييز بين من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب، ومنها أيضا ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لولا أن لا تدافن، لأن لو ظهر للناس ما يجري في القبور من الصراخ والصياح والعذاب والأمور الهائلة المهولة لمات الناس جزعا وضعفوا بحيث لا يستطيع بعضهم أن يدفن بعضا بسبب الضعف الذي يحصل لهم لما يسمعونه من الصراخ والصياح الذي يكون في القبور. لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. فهو عليه الصلاة والسلام كان يسمع وهم لا يسمعون، والحيوانات تسمع وهم لا يسمعون. ولهذا جاء وذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أن أهل الشام كانوا إذا احتبس الطعام في بطون الخيل يذهبون بها عند قبور يعني بعض الكفار فلتسمع أصوات ما يجري في القبور فيحصل لها الانطلاق، يحصل لها الانطلاق يعني الذي في بطنها منحبس يعني يحصل لها ذعر وخوف فيحصل انطلاق بسبب ذلك وخروج ما في بطنها بسبب ما حصل لها من الأمر الذي يفزعها وهو سماع ما يجري في القبور.
أخبرنا قتيبة،
أخبرنا قتيبة قد مر ذكره،
قال حدثنا الليث،
حدثنا الليث هو الليث بن سعد المصري المحدث الفقيه، فقيه مصر ومحدثها، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه،
عن أبي سعيد بن أبي سعيد هو المقبري وقد مر ذكره، عن أبيه كيسان بن سعيد المقبري وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أبي سعيد الخدري هو سعد بن مالك بن سنان صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، مشهور بكنيته أبي سعيد ونسبته الخدري، واسمه سعد بن مالك بن سنان، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاه.
قال رحمه الله تعالى: أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم.
ثم أورد النسائي حديث
أبي هريرة،
حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. وهذا فيه مثل الذي قبله، أنها كانت صالحة فخير تقدم إليه، فهو خير تقدم إليه، يعني أنها تقدم إلى خير يسرع بها لتصل إلى الخير الذي بشرت به، وإن تك صالحة وإن تك غير ذلك فشر يضعونه عن رقابهم، شر يضعونه عن رقابهم، فهو مثل الذي قبله يعني من حيث الدلالة على الإسراع بالجنازة، لأنها إن كانت على خير فهي مقدمة على خير، وإن كانت مقدمة على شر فهي تصل إلى شر، ولكن يتخلصون من حمل ذلك الشر عن رقاب على حمله على رقابهم. الإسناد
أخبرنا قتيبة عن سفيان،
أخبرنا قتيبة مر ذكره، وسفيان هو بن عيينة، سفيان بن عيينة المكي ثقة فقيه أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. وسفيان هنا غير منسوب ولكنه يروي عن الزهري، وإذا جاء سفيان يروي عن الزهري فالمراد به بن عيينة، لأن سفيان بن عيينة هو المعروف بالرواية عن الزهري كما قال ذلك الحافظ بن حجر، إذا جاء سفيان يروي عن الزهري فالمراد به ابن عيينة، لأنه هو المعروف بالرواية، هو المعروف بالرواية عن الزهري. وسفيان الثوري ذكر الحافظ بن حجر في بعض المواضع عن فتح الباري أنه لا يروي عن الزهري إلا بواسطة،
عن الزهري عن سعيد،
عن الزهري عن سعيد عن الزهري وقد مر ذكره عن سعيد بن المسيب وهو ثقة فقيه أحد الفقهاء السبعة المعروفين في المدينة في عصر التابعين وهو أحد السبعة باتفاق وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة عن أبي هريرة وقد مر ذكره.
وقال رحمه الله تعالى أخبرنا سويد قال حدثنا عبد الله عن يونس عن الزهري قال حدثني أبو أمامة بن سهل أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أسرعوا بالجنازة فإن كانت صالحة قدمتموها إلى الخير وإن كانت غير ذلك كانت شرا تضعونه عن رقابكم.
ثم ورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه مثل الذي تقدم وإسناده أخبرنا
سويد
بن نصر عن عبد الله بن مبارك وقد مر ذكرهما قريبا
عن يونس
بن يزيد الأيلي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن الزهري عن أبي أمامة عن أبي هريرة
وقد مر ذكرهم.
وقال رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال أنبأنا عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن قال حدثني أبي قال شهدت جنازة عبد الرحمن بن سمرة وخرج زياد يمشي بين يدي السرير فجعل رجال من أهل عبد الرحمن ومواليهم يستقبلون السرير ويمشون على أعقابهم ويقولون رويدا رويدا بارك الله فيكم فكانوا يدبون دبيبا حتى إذا كنا ببعض طريق المربد لحقنا أبو بكرة على بغلة رضي الله تعالى عنه فلما رأى الذي يصنعون حمل عليهم ببغلته وأهوى إليهم بالصوت وقال خلوا فوالذي أكرم وجه أبي القاسم صلى الله عليه وسلم لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنا لنكاد نرمل بها رملا فانبسط القوم.
ثم ورد النسائي حديث أبي بكرة رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي فيه أنه في جنازة عبد الرحمن بن سمرة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان معهم زياد ابن أبيه وكان جماعة من يعني من آله يعني آل عبد الرحمن بن سمرة ومواليهم يتقدمون على الجنازة وهم يسرعون بها أي الحاملين لها ويمشون على أعقابهم ويقولون رويدا بارك الله فيكم يعني يطلبون منهم أن يتمهلوا يعني يسبقونهم ثم يلتفتون إليهم ويمشون على أعقابهم ويقول رويدا رويدا فلحقهم أبو بكر رضي الله تعالى صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال خلوا يعني اتركوهم لا تقولوا لهم يمشون رويدا رويدا وإن وأخبر أنهم كانوا يكادون يرملون مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في الجنازة يعني أنهم يسرعون وهذا هو المقصود من إرادة الحديث هنا في الإسراع بالجنازة لأنهم لما كان آل عبد الرحمن بن سمرة رضي الله تعالى عنه يعني يشيرون إلى الناس بالتمهل وأن يمشوا رويدا رويدا قال خلوا يعني اتركوهم يعني يسرعون بها وأخبر أنهم كانوا يسرعون مع رسول الله عليه الصلاة والسلام بالجنازة وهذا فيه دليل على الإسراع بالجنازة وهو محل الشاهد من إرادة الحديث هنا.
أخبرنا محمد بن عبد الأعلى
الصنعاني البصري وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود في القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه.
عن خالد
بن الحارث البصري وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن عيينة بن عبد الرحمن
بن جوشن وهو صدوق أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنة الأربعة. عن أبيه عبد الرحمن بن جوشن البصري وهو ثقة أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنة الأربعة. صدوق ولا ثقة؟
أبوه ثقة.
لا أبوه نعم.
نعم هو
ثقة رسل. نعم. هو ثقة الأب ثقة. عبد الرحمن بن جوشن البصري ثقة أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنة الأربعة.
عن أبي بكرة
نفيع بن الحارث صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومشهور بكنيته أبو بكرة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال رحمه الله تعالى أخبرنا علي بن حجر عن إسماعيل وهشيم عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي بكرة قال لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنا لنكاد نرمل بها رملا. واللفظ حديث هشيم.
ثم أرد النسائي حديث أبي بكر من طريق أخرى ومختصرا مع ذكر آخره وهو المراد بالمطابق للترجمة في الإسراء في الجنازة, وأنهم كانوا يرملون بها مع رسول الله عليه الصلاة والسلام, فهو مثل الذي قبله مختصر ولكن فيه ما في آخر الذي قبله. وإسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا علي بن حجر وهو السعدي المروزي ثقة حافظ أخرج حديثه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
عن إسماعيل.
عن إسماعيل بن علية, إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم المشهور بابن علية, وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
وهشيم.
وهشيم, هشيم هو بن بشير الواسطي ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة, هو ثقة كثير التدليس والإرسال الخفي وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه عن
أبي بكرة. عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي بكرة وقد مر ذكرهم. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ونتوقف عن التدريس إلى يوم السبت بحيث ندرس يوم السبت إن شاء الله.
باقي حديث واحد في الباب,
هو حديث يتعلق بالباب الذي قبله بعده لأنه في القيام للجنازة. يبدو والله أعلم أن الحديث أنه تبع الباب الذي بعده لأنه ما له علاقة في الإسراع, بل هو خاص بالقيام.
يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله, صمت 6 أيام من شوال ووافقت الأيام البيض, فنويت الأيام البيض وشوال, فهل يجوز هذا؟
نعم يجزي هذا, ولكن الأولى للإنسان أن يصوم 6 والـ3 بحيث يصوم 9. ولكن لو نوى يعني ذلك كان من عادة أن يصوم البيض صام في البيض ونوى يعني ما كان يعتاده من صيام البيض وكذلك أنها من 6 من شوال لا بأس بذلك, ولكن الأولى هو أن يأتي بالـ9.
قل فضيلة الشيخ, من من السفيانين اختلط بآخره؟
ما أدري.
يقول فضيلة الشيخ, كيف التوفيق بين حديث البراء الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم تخرج روح المؤمن كما تخرج القطرة من في السقاء, وبين حديث مرض موت الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يوعك وعكا شديدا؟
كما هو معلوم هذا مرض يعني في المرض, وكما هو معلوم حصول المرض يعني وشدة المرض هذا فيه زيادة أجر وثواب وتكفير للسيئات في حق من عليه سيئات وزيادة في رفعة وعلو درجة, فالأمر كما أخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولو حصل شدة في المرض وشدة يعني فيما يشاهده الناس ويعينه الناس, لكن بالنسبة لخروجها الذي لا يشاهده الناس ولا يعينه الناس هي بهذا الوصف الذي قاله رسول الله عليه الصلاة والسلام, والناس يعني لا يدركون هذا الذي يجري لا من جهة الروح التي تتفرق في الجسد ويستخرجونها كما يستخرج السفود من الصوف المبلول, ولا بالنسبة للتي تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء, تخرج بسهولة ويسر كما تسيل القطرة من في السقاء.
الشيخ, ما حكم تعدد الجماعة في المسجد الواحد؟
إذا كان هذا التعدد مقصودا يعني بأن يصلي جماعة على حدة وجماعة على حدة, أو جماعة ما يصلون وراء أناس يعني ما يعني مثل ما يحصل في بعض البلاد من وجود التفرق في المذاهب بحيث يصلي الحنفية على حدة والشافعية على حدة والمالكية على حدة والحنابلة على حدة, وهذا موجود في بعض البلاد وموجود في الشام, الجامع الأموي يصلي جماعات متعددة يعني على اختلاف المذاهب, فهذا لا يجوز طبعا, مثل هذا العمل لا يسوغ, بل يجب أن يصلي في المسجد جماعة واحدة, وكان هذا موجودا في المسجد الحرام يعني قبل مجيء الملك عبد العزيز رحمة الله عليه, ولما جاء قضى على هذه الجماعات, وكان هناك مقامات في أطراف المطاف, يعني هذا مقام الحنفي وهذا مقام الشافعي وهذا مقام المالكي وهذا مقام الحنبلي, بنايات في الأطراف يعني هي مقامات يقوم بها الأئمة في المذاهب الأربعة, وقد قضى على ذلك الملك عبد العزيز رحمة الله عليه. وكانت المباني موجودة إلى عهد قريب حتى وسع المطاف ثم أزيلت, ولكن منذ تولى الملك عبد العزيز رحمة الله عليه فإنه جمع الناس على إمام واحد ومنع تعدد الجماعات في المسجد. فإذا كان مقصود أن أحد ما يصلي وراء أحد تعدد جماعات في المسجد على اعتبار أن هؤلاء يصلون على حدة ولا يصلون وراء هذا الإمام وهؤلاء يصلون على حدة ولا يصلون, هذا لا يجوز, بل يجب أن يكونوا جماعة واحدة. وكذلك أيضا إذا كان هناك جماعة تأخرت عن الجماعة لتصلي جماعة وحدها مع قدرتها على أن تحضر الجماعة الأولى فأيضا مثل ذلك لا يجوز. أما إذا كانت الجماعة الثانية مسبوقة وكانت حريصة على أن تدرك الصلاة ولكن فاتت الصلاة فهذه لها أن تصلي جماعة, أو لهؤلاء أن يصلوا جماعة, لهم أن يصلوا جماعة, أي لأنها قد فاتتهم الصلاة وهم قد جاءوا للصلاة ويريدون أن يدركوا الصلاة ولكنها فاتتهم, فلهم أن يصلوا جماعة. والدليل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء رجل قد فاتته الصلاة وقد صلى الناس قال من يتصدق على هذا فيصلي معه, فهذا يدلنا على أن الجماعة الثانية إذا وجدت للذي دخل ولو عن طريق الصدقة فإنها من باب أولى إذا لم يكن هناك حاجة إلى الصدقة. يعني إذا جاء شخص واحد نبحث عن واحد يصلي معه, وإذا جاءنا اثنين نقول كل واحد يروح يصلي في بيته, ليس الأمر كذلك. بل لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إيجاد الجماعة الثانية ولو عن طريق الصدقة فإذا يدل على جواز وجودها حيث لا حاجة إلى الصدقة من باب أولى, يدل على وجودها حيث لا حاجة إلى الصدقة من باب أولى, فلا مانع من إقامة الجماعة لمن فاتت الجماعة. أما إذا كان بالصفات التي ذكرت, يعني جماعة ما يريد أن يصلي وراء جماعة أو جماعة الذي يصلي وراء الإمام, فهذا لا يجوز.
التي علم أن فيها كذب من ضحك هل يجوز ذلك؟
علم فيها كذب؟
علم أن فيها كذب, نعم, نكت هذه.
المزح سائغ لكن لا يصلح التوسع فيه والانهماك فيه, وإذا حصل المزح يكون بما هو حق, ما يكون بما هو باطل ولا يكون بما هو كذب, وإنما يكون المزح فيما هو يعني فيه سلامة. وأما يعني أمور يعني يجري فيها, نعم إذا كان مقصود منها بيان يعني كذب الكاذبين وكيف يعني يوصل بهم الحد إلى كذا, يعني لا بأس بذلك. لكن التوسع في المزاح ويعني ليس بلائق, ولهذا يعني كانوا يعيبون على الشخص. يأتي في بعض التراجم, في بعض التراجم الرواة يعني يعيبونه بكثرة المزح وكثرة المزاح.
فضل الشيخ, ما ورد من بعض أحوال أهل الجنة أن لهم نور كنور الحور العين وغيرهم,
إيش؟
أن الحور العين لهن يكون لهن نور في الجنة,
نعم,
كذلك الغرف لها نور, فهل هذا النور حسي أو معنوي؟
يبدو والله أعلم أنه حسي, يبدو والله أعلم أنه حسي, يعني تضيء وأنها يعني فيها إضاءة وإشراق, يعني أو هما معا, يعني الحسي والمعنوي, هي في غاية الحسن والجمال وتكون يعني مثلا تشرق هذا الإشراق.
يقول وهل يجزم بتعذيب العاصي في القبر؟
هل
يجزم بتعذيب العاصي؟
لا يجزم, لأن من كان عاصيا فأمره إلى الله عز وجل, إن تجاوز الله عنه فإنه لا يعذب في قبره. وقد ذكر العلماء 10 أسباب يعني للسلامة من عذاب القبر, يعني ذكرها العلماء في يعني ذكرها شارح الطحاوية وذكرها غيره, يعني ومنها عفو أرحم الراحمين, يعني تجاوز الله عز وجل, يعني تجاوز الله, ومنها يعني أسباب يعني أخرى, لكن لزوم أو تعين حصول العذاب في القبر لا يجزم به, بل إذا تجاوز الله عز وجل عن الإنسان فإنه لا يعذب.
وفضل الشيخ أحسن الله إليكم, ما حكم من يصلي وفي فمه بعض الفضلات بين أسنانه من تمر أو لحم أو خبز؟
يعني الإنسان يكون نظيف الفم عندما يصلي, لكن إذا كان يعني صار في فمه شيء فإنه لا يؤثر ما دام أنه ما شغله من شغل به عن الصلاة, لكن على الإنسان أن ينظف فمه قبل أن يدخل في الصلاة حتى لا يكون في فمه ما يشغله.
وقال الشيخ, إذا كان رجع عليه قضاء من رمضان ونوى أن يصوم الأيام الستة فهل يقضي أولا أم يصوم الأيام الستة ويقضي؟
يقضي أولا, لأن القضاء فرض والستة نفل, والفرض مقدم على النفل. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال, والذي عليه قضاء من رمضان لا يقال أنه صام رمضان, بل رمضان باق عليه. من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال يعني أدى الذي عليه فرضا ثم أتى بالنفل, فالذي عليه قضاء ما يعتبر صام رمضان, رمضان لا يزال باقيا عليه, بل عليه أن يصوم الفرض ويتخلص من الدين ثم يأتي بالنفل.